أملي وحياتي.
التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. كنعاني يقول إن المتشدقين بمشاكل الشعب الإيراني يحرمون مرضاه من الأدوية. استشهاد طفل فلسطيني بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة قوات الاحتلال طلبة المدارس بالضفة. وصنعاء تؤكد أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن من يتشدق بدعم الشعب الإيراني ويعرب عن قلقه إزاء مشاكل الشعب حرم مرضى السرطان وأطفال مصابين بمرض الفراشة في إيران من الأدوية الخاصة حتى يموتوا ظلما. وأضاف ناصر كنعاني أن أولئك الذين يزعمون تعاطفهم مع الشعب الإيراني ويطلقون شعارات وهتافات الحياة والدفاع عن حقوق الإنسان هم الذين يسعون لجعل الشعب يائسا بانتهاج سياسة الضغوط والحظر ضده. وأشار كنعاني إلى أن الشعب أكد منذ بداية أيام الانتصار للثورة الإسلامية عدم استسلامه تحت وطأة المصاعب والمشاكل والصعوبات. استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الفرنسي في طهران ردا على موقف باريس من أعمال الشغب الأخيرة في إيران، وأكدت الوزارة رفضها لتدخل فرنسا ومواقفها المزدوجة من أعمال الشغب في إيران، وقالت إن باريس تدين تصدي الشرطة الإيرانية للمشاغبين لكن تتناسى كيف تعاملت قواتها بعنف مع السترات الصفراء التي عطلت أمن هذا البلد. وأكدت أن طهران تتضع الإجراءات المناسبة على جدول أعمالها من خلال مراقبة مواقف وتحركات الأجانب. إلى ذلك، أعلن محافظ العاصمة الإيرانية السيطرة على الأوضاع وفرض الأمن التام في طهران، مؤكدا يأس الأعداء من استمرار أعمال الشغب. وحول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
بعد أيام من أعمال التخريب والشغب التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة في بعض مدن ومناطق البلاد بحجة وفاة الشابة مهسا أميني وراح ضحيتها العشرات، السلطات الإيرانية تعيد فرض الأمن وتشدد على أن أرواح وممتلكات المواطنين خط أحمر. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفي حين وعد بالشفافية والعدالة في ملف وفاة الشابة أميني أكد ضرورة التفريق بين الاحتجاج وأعمال الشغب، مشددا على ضرورة التعامل مع مثير الشغب بحزم، فيما حذر من استهداف العدو للوحدة والانسجام الوطني في إيران.
أعمال الشغب وتعريض أموال المواطنين وأنفسهم والإخلال بمعيشة المواطنين غير مقبولة في جميع أنحاء العالم. قوات الأمن تضحي بأنفسها في سبيل ضمان أمن المواطنين وهم جزء من المجتمع. خطنا الأحمر هو التعرض لأرواح المواطنين وأموالهم.
رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أشار إلى استغلال قضية وفاة أميني وقال إن جميع الأدلة تشير إلى أن العدو قد تعامل مع هذه القضية بتجهيز كامل وعمل ضد النظام بأكمله وأمن الشعب، مشددا على ضرورة التصدي لكل من يمس بأمن واستقرار البلاد.
من جاء إلى الميدان بنية الإطاحة بنظام لم يأتي متأثرا بوفاة الفتاة العزيزة ولا من فقدوا حياتهم في هذا الطريق، فإنهم يبحثون عن مآربهم الخاصة، ومن الطبيعي يتم التعامل مع مثل هذه الممارسات باقتدار.
وفيما راهن الغرب على الاضطرابات ونجاحها في زعزعة أمن واستقرار إيران، أكد محافظ طهران محسن منصوري انتهاء أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة مؤخرا، وقال إن الأمن عاد إلى طهران منذ عدة ليال. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لن يحصل انقلاب في إيران ولن يكون هناك تغيير لنظام الجمهورية الإسلامية. وفيما أشار إلى دور بعض الفضائيات في الاضطرابات، أعرب عن تفاجؤ طهران بتدخل بعض المسؤولين الأمريكيين في هذه القضية، قائلا إنه بدلا من أن تقلق واشنطن بشأن وصول الناس إلى الإنترنت، عليها القلق بشأن الأشخاص الذين يموتون كل يوم بسبب الحظر.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 كيانات وناقلة نفط من الصين وإيران والهند والإمارات، داعمة أن السبب انتهاكها الحظر المفروض على إيران فيما يتعلق بتصدير النفط والمنتجات البترولية. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على شبكة دولية من الشركات الضالعة في بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية للمستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا. استشهد طفل فلسطيني إثر سقوطه بعد مطاردة جيش الاحتلال لطلبة المدارس في بلدة تقوع شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل ريان سليمان البالغ من العمر 8 أعوام في المستشفى، حيث لم تنجح محاولات إنعاش قلبه بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قوات الاحتلال. هذا ونعت حركة حماس استشهاد الطفل وقالت إن استمرار الجرائم اليومية ضد أطفالنا الأبرياء ما هو إلا وجه قبيح من أوجه هذا الاحتلال، مؤكدة أن جرائم الكيان لن تجلب له أمنا مزعوما وستكون وقودا لمواصلة المقاومة بكل الوسائل. قال رئيس وفد صنعاء الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن المرتبات والمعاشات والخدمات هي استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها، مؤكدا أن المراوغة فيها لن تؤدي لسلام حقيقي. واعتبر عبد السلام إيرادات اليمن السيادية من النفط والغاز التي تنهب من قبل دول العدوان كفيلة بصرف الرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم جزء من الخدمات العامة للشعب. بدوره قال وزير الخارجية اليمني للمبعوث الأممي أن تجديد الهدنة دون مراعاة الجوانب الإنسانية يعني إدخال البلاد بحالة موت سريري نتيجة محاولات الطرف الآخر إيجاد حالة من اللا حرب ولا سلم المرفوضة. وإلى السودان، فقد انطلقت مليونية 29 من سبتمبر في شوارع الخرطوم صوب القصر الرئاسي مطالبة بإسقاط النظام العسكري وبمدنية الدولة، رافضة التدخل الأجنبية في الشأن السوداني. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
استخدام مفرط للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية من قبل العسكر ضد المتظاهرين في مليونية 29 من سبتمبر، تبع ذلك اعتقالات للمتظاهرين داخل الأحياء القريبة من ميدان شرواني وسط الخرطوم، حيث وجهة المتظاهرين صوب القصر الرئاسي. هتافات تطالب بإسقاط النظام وفرض مدنية الدولة عبر التظاهرات السلمية وليس المبادرات.
نحن لما نطلع الشارع ونهتف ونوصل صوتنا ورسالتنا كده نحن حنجيب حق البلد،
إنه نحن طالعين نطالب بالحكم المدني والغصاص لأرواح الشهداء ودولة القانون ودولة العدالة.
دخلت أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة ودول الخليج بثقلهم في السودان لتنفيذ خططهم وضغطهم المتواصل للعسكر والمدنيين للوصول لاتفاق داخل الغرف المغلقة دون التطرق للشارع السوداني ومطالبه في الحرية والسلام والعدالة.
نحن والله المحاور دي كلها خاصة الخليج، الخليج ما حيخلينا نتقدم، لأنه نحن علمناهم أي شيء، كمان نعلمهم المدنية، علمناهم الكورة، علمناهم أي شيء، كمان يتعلموا مننا دي ما دايرنا.
وسط كل هذا وبعد أن خسر البرهان شعبه عقب انقلابه العسكري ظل يبحث عن مطية تبقيه في السلطة دونما محاكمة، فلم يجد بدا من اللجوء لعناصر النظام البائد فسمح لهم بالعودة عبر النافذة لمؤسسات الحكم المختلفة.
أدب الانقلاب اللي هو سمح للإسلاميين إنه يرجعوا للمؤسسات ويرجعون أموال من الشعب وإنما اللي هي أصلا بتاعت أموال الشعب السوداني، لكن طول ما نحن موجودين في الشوارع باقين على أهد الشهداء وأخواننا الماتوا من أجلنا، من أجل الدولة، الدولة المدنية، ومن أجل الحرية والسلام والعدالة، وإن شاء الله نحن بنقاوم النظام حتى تسقط الحكومة النظام الشمولي العسكري.
وأكد المتظاهرون أن الشارع لن يتوقف ودماء القتلى من إخوانهم لن تروح هدرا بأخذ حقهم كاملا عبر محاكمات عادلة في ظل حكومة مدنية.
تدخلات أجنبية ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، تحاول التغلغل رويدا رويدا إلى مفاصل السودان للبحث عن مصالحها، والأحزاب السودانية والتكتلات السياسية منظمها يتناغم معها بحثا عن كرسي في السلطة. أما الشارع السوداني فحديثه شارع.
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حادثة التسرب في خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2 وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية. في غضون ذلك أفادت السلطات السويدية برصد تسرب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي تعرض لعملية تخريب في بحر البلطيق. وقالت هيئة خفر السواحل السويدية أن هناك تسربين من موقعين في الجانب السويدي وآخرين من موقعين في الجانب الدنماركي، مشيرة إلى أن التسربين في الجانب السويدي حصلا على مقربة من بعضهما البعض. ولتسليط المزيد من الأضواء حول تسجيل تسرب رابع في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق نتوقف ورؤية الباحث السياسي الدكتور أسامة دنورة.
يقال في مثل هذه الحالة فتش عن المستفيد، من المستفيد؟ عندما يتم إيقاف السيل الشمالي فطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي على مستوى استراتيجي أرادت أن تقطع التشبيك الاقتصادي والطاقي ما بين روسيا وأوروبا الغربية، واليوم في الظرف الحالي التكتيكي إنجاز التعبير اليوم إذا توقف السيل الشمالي فهذا يعني أن التدفق الوحيد هو عبر أوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة الروسية وعن طريق الصادرات سوف تمول حكومة زيلينسكي. حكومة زيلينسكي تحصل بشكل دائم على لربما حوالي 3 مليارات دولار من عائدات عبور النفط الروسي إلى أوروبا، وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد خففت عن نفسها عبء دعم حكومة زيلينسكي وأبقت على شريان اقتصادي هام بالنسبة لها، ومنعت الروس من التفكير بقطع هذا الشريان والاعتماد على إن كان السيل الشمالي الأول أو الثاني. فإذا المستفيد بشكل واضح هو الولايات المتحدة الأمريكية. لا نبالغ إذا قلنا بأن أحد أهداف إيجاد حكومة زيلينسكي هو ضرب العلاقة الروسية الأوروبية وخاصة فيما يتعلق بالتشبيك الاقتصادي. هذا هدف استراتيجي بعيد لنقل مخطط له منذ أمد بعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا بأن الحفاظ على مفاعيل خطة مارشال هو الذي يضمن لها إبقاء الناتو متماسكا وإبقاء هيمنتها على أوروبا الغربية، وقابل إذا كان هناك نوع من الاستقلالية الطاقية بداية من ألمانيا القاطرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي فهذا سوف ينعكس نوع من الاستقلالية السياسية لكل الاتحاد، وهذا ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. كنعاني يقول أن المتشدقين بمشاكل الشعب الإيراني يحرمون مرضاه من الأدوية. استشهد طفل فلسطيني بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة قوات الاحتلال طلبة المدارس بالضفة. وصنعاء تؤكد أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونسلط فيه الضوء على سياسات أمريكا في المنطقة والعالم ومراوغات هذا الشيطان الأكبر لتأجيج الفتن وإشعال نيران الحروب في سائر دول العالم. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى دور أمريكا في تغذية الحرب في أوكرانيا بدلا من المواجهة المباشرة مع روسيا، خدمة لمصالحها وعلى حساب الدول الأخرى حتى الدول الحليفة لها. عنوان هذه الحلقة: مراوغات أمريكا في حرب أوكرانيا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعلنت أمريكا عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 270 مليار دولار، تشمل منظومات صواريخ عالية الدقة من نوع هايمرز تحمل على مدرعات خفيفة، بالإضافة إلى 580 مسيرة هجومية، بحسب المتحدث بلسان البيت الأبيض جون كيربي. وهذا ما يدل بنظر المراقبين على محاولات أمريكية لتسعير الحرب الأوكرانية، في حين أنها تتجنب المواجهة المباشرة مع روسيا لتحارب أوكرانيا بالنيابة عنها، وتراقى كل هذه الدماء من أجل مصالحها اللامشروعة. ويرى المراقبون أن هناك نوايا أمريكية واضحة لتسعير هذه الحرب على غرار بقية الحروب والفتن التي أشعلت واشنطن فتيلها في دول أخرى دون إفساح أي مجال للمقاتلين بالتوصل إلى حلول لوقف الحرب وحقن الدماء. أعزائنا الأفاضل، ننتقل إلى ضيف عزيز عبر الهاتف. ننتقل إلى الباحث والكاتب السياسي من سوريا الدكتور سعيد دودين. دكتور دودين، السلام عليكم وأهلا بكم. أعلنت أمريكا عن مساعدات تسليحية لأوكرانيا بقيمة 270 مليار دولار، تشمل صواريخ عالية الدقة ومسيرات هجومية. على ماذا يدل هذا؟ وهل يدل على نوايا أمريكا لتسعير الحرب الأوكرانية؟
الزميل الكريم، لا يمكن فهم ما يدور في أوكرانيا دون أخذ ثلاث حقائق بعين الاعتبار. الحقيقة الأولى أن حلف شمال الأطلسي، نحن نطلق عليهم النازيين الجدد، أعلنوا استراتيجية الهيمنة، النظام العالمي الجديد، وخوض سلسلة من الحروب دون خسارة جندي أو دولار واحد. كيف ذلك؟ الانقلاب الفاشي، إلقاء نظرة في الشبكة العنكبوتية ووضع ثلاث أحرف NAD، هذا اختصار لما يطلق عليه National Endorsement في الديمقراطية، هذه المخابرات الأمريكية. وعندما تدخلين على موقع أوكرانيا ستجدين أسماء 65 شبكة تجسس تعمل بإشراف وبتمويل المخابرات الأمريكية، وستجدين عن كل شبكة المبالغ السنوية التي حصلت هذه التنظيمات عليها. هذه التنظيمات هي التي نفذت الانقلاب الفاشي في كييف. وإذا استمعت إلى أول مختلة تنتينها رئيس وزراء، ستستمعين وهي تقول أن لديها حلم هو امتلاك رشاش وقطع أكبر عدد ممكن من الروس. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن بعد الانقلاب مباشرة سيطرت المخابرات العسكرية العسكرية الأمريكية MI6 المخابرات البريطانية وأمان ليس الموساد أمان الجنرالات المخابرات تعمرت العنصرية الصهاينة وبشكل كامل على مؤسسات ودول حلف شمال الأطلسي هم الذين وضعوا الاستراتيجية ضمن استراتيجية الزحف شرقا عام 1989 تم توقيع اتفاقيات تمنع حلف شمال الأطلسي من بناء قواعد عسكرية في مناطق الاتحاد السوفيتي السابق وبنوا 6 قواعد عسكرية. هل الحقيقة الثانية ما يتم في أوكرانيا هو جزء من الحرب من أجل الهيمنة الكونية؟ نحن نعلم أن النازيين قتلوا 40 مليون إنسان من شعوب الاتحاد السوفيتي وليس باستطاعة عاقل أن ينتظر إلى أن تصل جحالف الجيوش النازيين الجدد إلى مشارف موسكو مجددا. ما تقوم به الولايات المتحدة هو تسخير الشعب الأوكراني كذخيرة بشرية لتحقيق أحلامها الهتلرية في الهيمنة الكونية. هذا ما تقوم به في جنوب شرق آسيا وعمليات القرصنة ضد الشعوب الصين، وهذا ما تقوم به بأوروبا، تعلمين الانقلاب الفاشي في جورجيا، تعلمين الحرب العدوانية الفاشية ضد شعوب يوغوسلافيا. كل ذلك هو جزء من استراتيجية واضحة المعالم مؤسستنا تطلق عليها الأحلام الهتلرية للنازيين الجدد، وانتظرنا 8 سنوات ونحن ننتظر لقرار القيادة الروسية، وكنا قلقين جدا. وأخبرك بكل صراحة كنا في منتهى السعادة عندما اتخذت القيادة الروسية قرار لن تمروا وقررت مواجهة زحف حلف شمال الأطلسي شرقا. هذه رؤيتنا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا الأفاضل، ما يحدث يدل بكل وضوح على أن أمريكا لا تتوقف عن سياساتها لتسعير الحرب والهروب إلى الأمام لاستمرار هذه الحرب بهدف استنزاف روسيا، رغم أن جميع رجال الأبحاث والاستراتيجيين الأمريكيين يعتبرون أن هذه الحرب فشلت وأن روسيا لم تستنزف، وإنما المستنزفون هم الأوروبيون والعالم برمته بما فيها أمريكا. وإن ارتفاع أسعار الطاقة زاد من خزائن روسيا بمليارات الدولارات، وبالتالي يمكن القول بأن هذه الحرب قد فشلت، وأن الرهان على الاستمرار بها يعني المزيد من الألم للاتحاد الأوروبي وللعالم وحتى لأمريكا. أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي فهو ورغم ذلك يطالب بالمزيد من الأسلحة، مما يثبت بكل وضوح عمالته للولايات المتحدة وإدارة ظهره لمصالح الشعب الأوكراني، وأن وقف أو استمرار الحرب ليس بيده وإنما بيد الشيطان الأمريكي. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم دكتور دودين. كيف تقرأ تغذية أمريكا للحرب في أوكرانيا عبر تزويدها بمنظومة قاذفة لصواريخ جديدة؟ ولماذا لا تخوض أمريكا حربا مباشرة مع روسيا؟
هذا يتناقض مع استراتيجيتها. بعد هزيمة يانكستان الولايات المتحدة في فيتنام بسبب الخسائر البشرية التي أدت إلى حركة مناهضة للحرب، اتخذوا استراتيجية كل سلسلة الحروب القادمة. باستطاعت قراءة ذلك في كتاب بريجينسكي القوة العالمية الوحيدة، اتخذوا القرار أن خوض سلسلة من الحروب المستقبلية من أجل النظام العالم الجديد، أي من أجل الهيمنة الكونية، تكون دون خسارة جندي. وقاموا بخطوتين، الخطوة الأولى عقد مؤتمر في لندن في مارس 2007 الذي كلف بتجنيد مئات الآلاف من عصابات المرتزقة الفاشية احتلال ليبيا. وهل تعلمين من تم تعيينه آمر للعاصمة الليبية المحتلة؟ هو آمر القاعدة في شمال أفريقيا. تم تعيين، أسست 137 قاعدة لتدريب المرتزقة. هذه ترجمة العملية لاستراتيجية شن حروب دون خسارة الجندي. وقائد حلف شمال الأطلسي الجنرال ويسلي كلارك الذي قاد جرائم الحرب ضد يوغوسلافيا بالشبكة العنكبوتية عندما أعلن في أكتوبر 2002 أن لديه أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات وإيران على هذه القائمة. هذه الحقيقة، لا يمكن فهم ما يدور في أوكرانيا إلا إذا فهمنا الاستراتيجية النازيين الجدد في الهيمنة الكونية. وهذا الأوكرانيين هم ذخيرة بشرية في حرب حلف شمال الأطلسي ضد روسيا والصين.
مستمعين الأفاضل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن كل ما سلم إلى النظام الأوكراني من أسلحة في الشهر المنصرم قد دمر، ولم تستطع القوات الأوكرانية تحديدا المنظمات النازية الجديدة استخدامه. كما كانت هناك صفقة صواريخ قد مررت سابقا، واستخدمت هذه الصواريخ وأدت مهمتها بنجاح بضرب المراكز المدنية وقصفت مدنيين في خرسون ودانياس ومناطق أخرى، مما يؤكد أن الهدف من إرسال هذه الصواريخ من قبل أمريكا هو ضرب البنى التحتية المدنية و تجمع المدنيين في المناطق المحررة، وأيضا لضرب مناطق في داخل القرم خارج الحدود مع أوكرانيا من جهة. وتراهن روسيا على حدوث انقسام داخل الجيش الأوكراني، وهذا ما لم تشر إليه أجهزة الدعاية الأمريكية والغربية، حيث انفصل جزء من هذا الجيش عن أوكرانيا لمساعدة الجيش الروسي. وقد جرت محاكمات في أوكرانيا مؤخرا لضباط انشقوا عن الجيش الأوكراني، مما يؤكد نجاح الاستخبارات الروسية في استمالة العديد من ضباط الجيش الأوكراني. أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من لبنان. دكتورة سهام، أهلا ومرحبا بك. هل تستطيع واشنطن أن توازن بين استمرار دعمها لكييف وعدم مواجهة موسكو؟
شكرا على الاستضافة الكريمة. أعتقد أن الموازنة أو حالة التوازن التي يبحث عنها الأمريكي صعبة في الحقيقة، صعبة أن تتحقق في الحقيقة لعدة أسباب. أولا، لابد من الإشارة إلى أن الواضح في هذه المعركة الروسية الأوكرانية أن الأمريكي يسلح، ولكن التداعيات كلها تسقط على أوروبا. يعني رأينا تصريحات حتى من رؤساء حكومات أوروبية كرئيس حكومة المجار باعتراف بأن حتى العقوبات التي فرضت على روسيا لم تنجح، وحظر التعامل مع روسيا. من يدفع ثمنه الآن هم الأوروبيون في الحقيقة. الحكومات الغربية الآن هي تنهار، يعني مثل أحجار الدومينو. يعني رأينا سقوط حكومات متتالية، يعني سواء كان في بريطانيا في فرنسا. أعتقد أن هذه المسألة ستمتد في الحقيقة لكل الحكومات في إيطاليا أيضا. أعتقد أن هذه المسألة ستمتد إلى كل دول أوروبا. طبعا المسألة هنا، أولا الأمريكي كان يهدف من خلال إشعال فتيل هذه الحرب لتوريط روسيا في حرب استنزاف طويلة الأمد في أوكرانيا، نظرا لما تمثله أوكرانيا كساحة رخوة مؤثرة على الحدود الروسية، وبالتالي على الأمن القومي الروسي، نظرا لتشابكها مع سلسلة دول كانت في السابق كلها دولا تابعة للاتحاد السوفيتي. وبعد سقوط منظومة الاتحاد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الدول وهذه المناطق كأداة الضغط وتشويش وإرباك لروسيا. ثانيا، الهدف الأمريكي الثاني هو محاصرة روسيا وتسليط أقصى العقوبات عليها، وذلك من خلال توريط طبعا الأوروبيين وعلى رأسهم ألمانيا في هذه المواجهة لقطع كل سبل الحل المستقبل الذي قد يجمع بين روسيا والاتحاد الأوروبي ويجعل من هذا الأخير قطب قوي مستقل عن الهيمنة الأمريكية، خاصة في المجال الاقتصادي وتحديدا في مجال الطاقة يعني الغاز والنفط. ثالثا، الأمريكي هو براغماتي في سياسته وخططه دائما ما تشهد المفاجآت والتطورات وعملية التطويع مع تطور الأحداث، وهذا يبدو من كلام كيسنجر الأخير، يعني منذ أكثر من شهرين تحدث كيسنجر في مؤتمر دافوس وأظهر بشكل من الأشكال حالة الإرباك الأمريكي عندما صرح بأن هذه حرب عبثية وبأننا لن نستفيد منها وبأنها ستكون تداعياتها خطيرة ليس فقط على أوروبا ولكن أيضا ستطال الولايات المتحدة الأمريكية، الذي طبعا حالة الإرباك الأمريكي هذه بدأت ترى في هذه الحرب حالة عبثية يجب أن تتوقف نظرا لتداعياتها التي بدأت تضرب الحليف الأوروبي والتي يظهر أنها ستتسع لتضرب الأمريكي أيضا وسوق الطاقة العالمية، وقد بدأت مفاعيلها تظهر الآن. النقطة الأخرى هو عجز حلفاء الولايات المتحدة عن إيجاد البدائل الكافية لتعويض الغاز الروسي، وهذا بحد ذاته يشكل أزمة كبيرة نظرا لارتفاع الأسعار وغيرها من الأزمات التي بدأت تظهر معالمها في محطات البنزين في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لغلاء ارتفاع سعر البنزين وغيره من التداعيات. طبعا هذا كله يضرب هذه حالة التوازن التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها في هذه الحرب. في مثل هكذا ظروف أعتقد أنه سيصعب على الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع روسيا لأنه ليس هذا الهدف، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحسب حساب كبير جدا لأن التوازن الاستراتيجي يقتضي أنه إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا ستنتقل هذه الحرب من حرب ساحة محددة أو محدودة إلى حرب نووية، وهذا ستكون تداعياته أكبر وسيدفع ثمنه الجميع، يعني ستدفع ثمنه أوروبا وسيدفع ثمنه الأمريكيون بالتأكيد، لأن القدرات النووية الروسية في مواجهة القدرات النووية لدول المنطقة سواء كان في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية سيدفع ثمنه الجميع، وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول دائما أن لا تصل إلى حافة المواجهة المباشرة لأنها تدرك تماما أن تداعيات هذه المواجهة ستكون نتائجها بالتأكيد تدميرية على كل الصعد وسيدفع الجميع ثمنها بالتأكيد.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة مراوغات أمريكا في حرب أوكرانيا. مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بتداعيات الحرب الأوكرانية أيضا نستطيع أن نقول إن أمريكا تسلح أوكرانيا، لكن على ما يبدو أن التداعيات تسقط داخل أوروبا. وأعلن رئيس وزراء المجر أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لاستراتيجية جديدة بشأن هذه الحرب التي تحدث اليوم، لأن العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح وأن الحكومات الغربية تنهار مثل أحجار الدومينو. من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف حول احتمال حصول مواجهة بين واشنطن وموسكو إن استمرار إرسال الإمدادات يؤيد احتمال حدوث هذا التطور، وأضاف أن أمريكا عازمة على شن الحرب على موسكو حتى آخر جندي أوكراني لإلحاق الهزيمة باستراتيجيتها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل إن أمريكا قادرة على ذلك؟ يعتقد المراقبون العسكريون أن أمريكا سوف تستمر بدعم أوكرانيا لأنها ليست من يدفع الثمن الكبير، بل أوروبا هي التي تدفع الثمن، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة إلى أوروبا وإلى أوكرانيا لإنعاش أسهم شركات صناعة الأسلحة في أمريكا. إن المعركة محسومة، وإن الاستراتيجيين الأمريكيين باتوا يدركون أن المعركة قد حسمت لصالح روسيا، لكن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتقدون أنه إذا توقفت الحرب في ظل موازين القوى الحالية، فهذا يعني أن نظام الأحادية القطبية قد سقط وسلمت أمريكا والاتحاد الأوروبي بانتصار روسيا. وما تحاول أمريكا والأطلسي حاليا هو منع الحسم وإرباك روسيا حتى تستطيع أن تقيم توازنا مقبولا. مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، ماذا يعني تحذير زيلينسكي من محاولة تجميد الصراع مع احتفاظ روسيا بمواقع سيطرتها؟
فيما يتعلق بتحذير زيلينسكي، في الحقيقة زيلينسكي يعلم جيدا أن توقف الحرب الآن دون الحصول على نتائج ترضيه هو شخصيا وترضي جماعته ومؤيديه وحلفائه سيعتبر ذلك انتصارا لروسيا، وبالتالي هو يقرأ جيدا النتائج ويعلم أنه في النهاية هو مجرد أداة تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا لمواجهة روسيا، وأنهم حين انتهاء المهمة سيتخلون عنه، وربما قد تكون هذه صرخة الديك المذبوح. يعني هو يحاول الآن أن يستميل الأوروبيين والغرب أكثر والأمريكيين أكثر لاستمرار في مساندته وفي دعمه وفي دعم الميليشيات التي تتحرك على الأرض معه، وصلت المواجهة مع الجيش الروسي، لأنه ربما بدأ يلتمس فعليا أنه سيقع في المصيدة، خاصة وأنه لم يحقق بالرغم من عنف المعارك وبالرغم من بعض الإنجازات ربما التي حققها هو وميليشياته في بعض المناطق وفي بعض المواقع، ولكنه إلى حد الآن هو غير ممسك بالحرب وغير ممسك بنتائجها، وبالتالي لا يمكن أن يقدر أن تكون هذه النتائج في مصلحته، لأنه يعلم أنه إن خسر هذه الحرب فهو لن يستطيع، لن ينجح في استثمارها داخليا لدى الشعب الأوكراني الذي من المؤكد سيحاسبه. أعلن الاستسلام في هذه المرحلة أمام انتصار روسي محقق، ولو أو تحقق ولو بجزء بسيط من أو حقق ولو جزء بسيط من أهداف الرئيس بوتين، وهي تقطيع أوصال أوكرانيا حتى لا تكون أداة تهديد في المستقبل يستخدمها الغرب وحلف شمال الأطلسي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية كمنصة لضرب الأمن القومي الروسي.
أعزائنا الأفاضل، أمريكا غير قادرة على إقامة توازن في الحرب، لأن لعبة الوقت هي لمصلحة روسيا، خاصة في موضوع الغاز وفي موضوع التمويل والغذاء العالمي، بالإضافة إلى أن التهديد الروسي فعلا بإطالة أمد الحرب وبالمواجهة بين روسيا والأمريكي والأطلسي. وتدرك أمريكا والأطلسي أن استمرار هذه الحرب وتحولها إلى حرب نووية قد تضرب الأطلسية وأمريكا، وهذا ليس من صالح أمريكا والغرب أن يتدحرج التوازن إلى حرب نووية. وهناك خبراء يقولون إن روسيا قادرة على تدمير الأطلسي خلال نصف ساعة. وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، هل تعتقدين أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قد كشف في تصريحه الأخير عن سعي أمريكا لفشل روسيا في الحرب عبر تسعيرها، وهل هذا ممكن؟
طبعا تصريح سوليفان هو في الحقيقة دليل على سعي الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لإسقاط روسيا وإفشالها في هذه الحرب، وكما قال هو كما صرح بأن أمريكا ترغب حقيقة في أن تكون الحرب في أوكرانيا فشلا لروسيا لكي تكون درسا لكل من يسعى للقيام بأي خطوة مشابهة، وأن حلف الناتو هو أكبر حلف وسيكون هو القادر على إدارة زمام الأمور في تلك المنطقة. طبعا هذا يكشف عن ربما رغبة أمريكية في إيصال رسالة غير مباشرة إلى حلفاء روسيا وعلى رأسهم الصين. هو يوجه بهذه الرسالة، يوجه بهذا الكلام رسالة إلى الصين، قول بأنه إذا سقطت روسيا، إذا ما حاولت الصين أن تقوم بنفس العمل الذي قامت به روسيا في مسألة الأزمة مع تايوان مثلا بالملف التايواني، فإن مصيرها سيكون كمصير روسيا. ولهذا نرى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلعب على استمرارية الحرب مع المحافظة بشكل أو بآخر على عدم الوصول إلى نقطة المواجهة المباشرة. وهذه مسألة صعبة جدا، لأن في النهاية الاستنزاف في هذه المعركة هو لا يصيب فقط الروس أو لا يصيب الأوروبيين، وإنما أيضا هو تداعياته تصل أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولنا أن نرجع هنا إلى كلام هنري كيسنجر في مؤتمر دافوس الأخير، عندما قال بأن هذه الحرب هي حرب عبثية وستكون نتائجها وخيمة وسيدفع ثمنها الجميع. طبعا هذا دليل على أن الهدف الأمريكي الآن هو العمل الحرص على إسقاط روسيا، لأنه عندما تسقط روسيا، وهذه وجهة النظر الأمريكية، ستسقط الصين وستسقط إيران وستسقط كل القوى الإقليمية والدولية المناوئة للسياسات الأمريكية في العالم، وستصبح مثالا طبعا يشهد لولادة نظام عالمي جديد، كما صرح بذلك الرئيس الروسي والرئيس الصيني، وحتى في مؤتمر طهران الأخير في اللقاء ما بين السيد القائد وبوتين وقع أيضا الإشارة إلى هذا المعنى، بأننا الآن أمام رسم خرائط جديد، وبأننا الآن أمام نظام عالمي جديد، وأن هذه القوة المتحالفة الآن عندما يتحدث الرئيس الروسي ويقول أن أمن روسيا من أمن إيران، هذه بحد ذاتها تعتبر قاعدة أو منصة المواجهة مع السياسات الأمريكية في المنطقة. وعلى أساسها يبدو أن الأمريكي الآن أصبح يرى بأنه لا مناص من مواصلة المعركة ولتحقيق ولو جزء هذه الأهداف التي شرعها الأمريكي وفرضها على الأوروبي وورط فيها الأوروبي. يعني الأوروبي اليوم يدفع ثمنها وسيدفع ثمنها تباعا في السياسة وفي الاقتصاد وفي أمن مجتمعاته وفي أمنه الغذائي إلى آخره.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، ربما نجحت الولايات المتحدة في أن تقلب الشعب الأوكراني على الشعب الروسي، لكن واشنطن تتصور أن هذه النجاحات سوف تستمر طويلا باستخدام الأوكرانيين، وأنها تكذب بأنها لا تريد أن تستهدف الشعب الروسي ولا الأوكرانيين في المناطق المحررة، بل بالعكس إنها ومن خلال أسلحتها تستهدفهم جميعا. وإن الكثير من الأدبيات الأمريكية تطمح إلى تدمير روسيا وتقسيمها، حتى إنهم قالوا يجب تخفيض عدد سكان روسيا إلى النصف. فماذا يعني ذلك؟ وعن أي ديمقراطية يتحدث الشيطان الأكبر أمريكا؟ وهل عن الديمقراطيات التي وضعوا قواعدها في العراق وأفغانستان وسوريا وفي أوكرانيا التي دعموا فيها الانقلاب الدموي في 2014 وقتلوا الأبرياء في أوديسيا ودانياس وجاءوا بسلطة انقلابية وبالنازيين الجدد الذين قتلوا 20 مليون شخص في أيام الحرب العالمية الثانية في روسيا وبيلاروسيا وحتى في بولونيا وأوكرانيا؟ هذه هي ديمقراطية الشيطان الأكبر التي تتحدث عنها اليوم واشنطن. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل استعراض مسيرة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، وهو في المنفى وقيادته وتوجيهه لأحداث الثورة. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، في العام 1975 وفي ذكرى انتفاضة حزيران يونيو، شهدت المدرسة الفيضية بقم مجددا انتفاضة الطلاب الثوريين، وانطلقت الصرخات المؤيدة للإمام الخميني والهاتفة بالموت للسلالة البهلوية لترن في أرجاء المدرسة على مدى يومين. ولما كانت الحركات والمنظمات الفدائية قد تلاشت، وكانت الشخصيات الدينية والسياسية المجاهدة ترزح في سجون النظام، فقد مثلت هذه الحركة الثورية صدمة للشاه وقواه الأمنية المتمثلة في السفاك، فانطلقت قوات الشرطة لمحاصرة المدرسة الفيضية، ثم انهالت على طلبة العلوم الدينية بالضرب بصورة وحشية، وألقت القبض على جميع المعترضين واقتادتهم إلى السجون. وفي بيان أصدره الإمام الخميني قدس سره الشريف بهذه المناسبة، أعرب عن تفاؤله لهذا الحادث قائلا:
رغم كل المصائب فإن صحوة الشعب تبعث على الأمل. إن نهوض الجامعيين في مختلف أنحاء إيران طبقا لاعتراف الشاه نفسه والعلماء الأعلام وطلاب المدارس ومختلف فئات الشعب، ورغم كل الضغوط والتجبر، مقدمة لنيل الحرية والانعتاق من قيد الاستعمار.
وفي رسالة بعثها إلى المؤتمر السنوي للاتحادات الإسلامية للجامعين الدارسين في أمريكا وكندا في 24 من أيلول سبتمبر عام 1975 كتب رحمه الله:
إن نقطة الأمل المضيئة التي أراها في أواخر عمري هي هذا الوعي والصحوة التي يتحلى بها الجيل الشاب ونهضة المثقفين التي تتنامى بشكل سريع والتي ستحقق أهدافها بإذن الله تعالى في قطع أيدي الأجانب وبسط العدالة الإسلامية.
وأدت أجواء التآلف التي سادت بين حكام بغداد وطهران على أثر اتفاقية الجزائر إلى مضاعفة العراقيل أمام مسيرة جهاد الإمام الخميني رحمه الله، غير أن هذه الموانع لم تتمكن من ثنيه عن مواصلة جهاده الذي ابتدأه.
وفي تلك الفترة بعث السفير الإيراني في العراق تقريرا وجهه إلى قادة النظام الملكي يقول فيه: إن آية الله الخميني لم يكف عن ممارسة نشاطاته في العراق، فهو ناشط جدا في العمل على مواجهة النظام، فيرجى إصدار أوامركم في هذا الخصوص لتحديد موقفنا تجاهه. وفي معرض جوابه على هذا التقرير كتب الشاه بغضب: لقد قلت مرارا إنه لا بد من خنق هذا الصوت.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل. رغم كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام الملكي قبل انتصار الثورة الإسلامية، لم يتمكن من إخماد لهيب الثورة المستعيرة، وكانت أحابيله ودسائسه السياسية ومناوراته العسكرية تبوء بالفشل دون أن يكون لها أي دور في تهدئة الغضب الجماهيري، وذلك بفعل بيانات الإمام التي كانت تكشف الخفايا وترشد الجماهير إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في مسيرة تحركهم.
ولما لم ينفع تعيين أحد التكنوقراطيين المتغربين وهو جمشيد أموزجار رئيسا للوزراء بدلا عن هويدا الذي عمل في خدمة الشاه 13 عاما في إيجاد حل للمعضلة التي كانت تعصف بالنظام، استبدل الشاه أموزجار بأحد أعضاء المحافل الماسونية الاستعمارية في إيران، فجاء جعفر شريف إمامي رافعا شعار حكومة المصالحة الوطنية. وفي عهد حكومته ارتكبت المذبحة الجماعية الوحشية بحق الجماهير العزل في ميدان جالة أي الشهداء حاليا بطهران، وأعلنت إثر ذلك الأحكام العرفية في كل من طهران وإحدى عشرة محافظة من محافظات البلاد الكبرى لأجل غير مسمى.
غير أن الجماهير لم تعبأ بالأحكام العرفية مستلهمة شجاعتها من بيانات الإمام الخميني رحمة الله عليه، واستمرت التظاهرات ليل نهار دون انقطاع، بل كانت في اتساع مستمر، إذ كانت نداءات الله أكبر والموت للشاه ويعيش الخميني تسمع على مدار الساعة، ويرافقها أحيانا أزيز الرصاص الذي كان ينطلق من كل جهة.
لقد قاد الإمام الخميني نهضته منذ البدء مستلهما من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ومرجحا الثورة الثقافية والتحول الاجتماعي بواسطة الجماهير على الثورة السياسية. وكان سماحته يعتقد في تلك الظروف التي كانت تمر بها إيران بعدم جدوى النضال من خلال الأحزاب أو البرلمانات، وكذا بعدم جدوى الكفاح المسلح إذا ما جرد من مشاركة الجماهير ودعمهم، وكان يرى التعبئة العسكرية والجهاد العام المسلح آخر السبل المتبقية إذا ما فكرت أمريكا بالانقلاب العسكري.
أعزائي الأفاضل، وكانت المساجد والمراكز الدينية بمثابة المعاقل الأساسية للثورة الإسلامية، والمنطلق لتحرك الجماهير وتجمعاتها، وكانت الشعارات التي ترددها الجماهير مزيجاً من التعاليم الدينية وإرشادات الإمام الخميني. وخلال عامي 1977 و1978 وعندما بلغت الثورة الإسلامية ذروتها، عادت الأحزاب والفئات السياسية للظهور من جديد وبأعداد كبيرة وقاعدة ضئيلة لا تذكر، مما أفقدها إمكانية التأثير في مجرى الأحداث تماماً، مما اضطرها إلى مجارات الحركة الجماهيرية الواسعة.
وفي خلال تلك الفترة نشطت الحركات والفصائل الجهادية المسلحة التي تم تشكيلها بوحي من الأهداف الإسلامية واعتقادات راسخة بنهج الإمام الخميني، فكانت نشاطاتها تعبر عن نهج جهادي مستقل، بل تمثل حركة حماية ودعم لثورة الشعب العارمة. وكان من الأساليب الموفقة التي اتبعها الإمام الخميني في الجهاد ضد نظام الشاه دعوته الجماهير إلى الإضرابات العامة وتوسيع مداها، فقد شملت الإضرابات في الأشهر الأخيرة من الثورة مختلف أركان النظام من وزارات ودوائر ومراكز عسكرية، حتى امتد الأمر إلى عمال وموظفي شركة النفط الوطنية والبنوك ومراكز الدولة الحساسة، الأمر الذي وجه الضربة القاضية إلى جسد النظام.
شكرنا موصول لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة بإذن الله تعالى. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
الحمد ذكري لله شكري، أدعو بقلبي ربي تعالى. هي الأنوار من الآيات من الأبرار حجابي آتي، يقين النار وبالطاعات حوى الأفكار إلى الغايات.
أمّا
الحجامة أزداد قربا لله ربي يضفي جمالا على جمالي هو الإسلام هنا ناداني وبالأحكام